بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ عساك طيب.
مرحبا مرحبا سالم.
نعمت ببركات العيد ونعمت بشهر رمضان.
الله يبارك فيك سلمك.
الله يبارك فيك ويخليك إن شاء الله. سؤال الأول عن يعني لا بتسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يعني مرة واحدة بتقول لله الحمد، ولكن بتقول يعني بزيد يعني عن 100 أو 20، يعني لازم على كل واحدة بتقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا بس اللي يعني مرة واحدة ويوم بتكمل يعني 20 30 يعني تقول في الأخير يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
إن شاء الله يا أخوي سالم أبشر.
وسؤال ثاني من شان يعني سواء رجل أو مرأة، يعني أكثر حياء يعني من يعني من الأمام أو يعني من الخلف؟
ما فهمت كيف أكثر حياء؟
يعني أكثر حياء أكثر حياء يعني، لكن يعني أنت بتدخل على إنسان أو يعني هو يعني يمشي قدامك، يعني أكثر حياء يعني حياء الإنسان يعني من قلب ولا من الأمام؟
يعني قصدك أخوي سالم بالنسبة لرؤيتك الشخص يعني من الأمام من جهة القبول أو من جهة الدبر، هذا قصدك؟
هو هو كذا يعني.
أي. يعني
لو أو دخلت على شخص متفسخ أو يعني على هاي النمونة كذا يعني يعني حياة يعني حياة الإنسان، يعني هل يعني هو يعني يعني من خلف الإنسان أو من يعني من الأمام؟
إن شاء الله يا سالم إن شاء الله.
يعني واضح؟
إن شاء الله واضح نعم.
وسؤال ثاني لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال ثالث لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم.
ها نسيت؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله على لسان ثالث ثالث.
يلا يعني سالم.
مهم.
إن شاء الله.
إيه والله.
وقت آخر يا سالم أبشر إن شاء الله.
زين على خير إن شاء الله على خير الشيخ. أعطيك صح والعافية إن شاء الله.
بارك الله فيك بارك الله فيك. أبو سالم.
نعم.
تفضل طعمك.
الله يسلمك الشيخ بارك الله فيك، الله يعطيك العافية طول عمرك، كل عام وأنت طيب.
أنت طيب إن شاء الله.
شيخي إذا كان مثلا واحد يعني صراحة يعني ما كلام صحيح، صار هذه الدنيا هاي في الصالح وفي غير صالح، إذا كان هذا الشخص ظالم يعني ظالم سحر ويضره هدف تخطف له يعني في الكام وتقتله، هل هو صح والله ما صح؟
كيف يسالم وانت تقول شخص يعني ظالم بس يظلم أهله بالسحر؟
أقول لك يظلم هدف يعني بالسحر وتخطف له يعني في مكان ما حيدري بتعقب العالمين، هل هو هذا صحيح والله ما صحيح؟ يعني يقول لك يعني يعني تخصص له يعني يقول له يعني كان والجسم.
قصدك يا سالم انا ما فهمت سؤالك الى الان، انا دار في بالي اكثر لاني ما فهمت عليك، ممكن تعيد السؤال لو سمحت؟
اعيد ان شاء الله. سالم ترى هذه اقول لك الدنيا هذه فيه يعني فيه الناس اقول لك الصالحين وغير الصالحين،
اذا
كان الشخص هذا يقول لك يعني تقول ظالم سحر تخصص له يعني في مكان والجسم، يعني هذا يقول يعني صح والله ما صح؟
يعني تقصد بأن شخص ظالم وأنت تسوي له سحر؟
لا تقتله تقتله خلاص.
ها؟
تقتله يعني صحيح والله ما صحيح؟
تقتله؟ يعني تقتل هذا الظالم؟
فإنه يقول لك هذا انظر حق الناس.
يعني هذا يظلم الناس بالسحر. طيب يا سالم.
زين السؤال الثاني يا شيخ. إذا كان أقول لك الذبيح يعني أقول لك يعني في العيد الأضحى إذا ذبحت أقول لك داخل مصلحة يعني صحيح ولا ما صحيح؟ ما بلازم تذبح يعني في البيت.
إن شاء الله.
يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
مرحبا أبو سالم. مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالنسبة للرجل في الوضوء تمسح مثل الرأس أو تغسل؟ وما حكم صلاة من يمسح رجله في الوضوء؟
كيف مسح الرأس يعني؟
بالنسبة للرجل يعني للرجل في الوضوء تمسح مثل الرأس أو تغسل
الرجل يعني؟
أيوة.
إيه
حكم صلاة من يمسح رجله لأنه قال يا بر رؤوسكم وأرجلكم
إن شاء الله
أو قبلها وامسحوا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت أحد المشايخ يقول إذا لم تفرح بسقط صدقتك للفقير أكثر من فرح الفقير هو بإعطائه صدقتك لربما كانت غير مقبولة، ما الحكم في ذلك؟
إذا لم تفرح
صدقتك يعني للفقير أكثر من فرح الفقير بإعطائه صدقة لربما كانت غير مقبولة، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لمن احتجم سوى الحجامة يعني وصلى دون أن يستحم منها، ما حكم صلاته؟ وهل الدم الخارج بسبب الحجامة ينقض الوضوء؟
شام.
السؤال الرابع، صلى بنا إمام في صلاة التراويح في القيام الأول اللي هي الأربع ركعات الأولى ركعتين ركعتين، في كل ركعة يقرأ آية من سورة أخرى، أربع ركعات سوى هذا يعني الركعة الأولى قرأ آية من سورة مختلفة والثانية مختلفة آية من سورة مختلفة، كذلك أربع ركعات يعني
آية واحدة بس،
آية آيتين من سورة الركعة الأولى من سورة مختلفة والثانية مختلفة والثالثة والرابعة نفس الشيء مختلفة مختلفة، يعني ما يكمل الآية صورة واحدة يعني.
طيب يا علي أبشر،
أربع ركعات سوى هذا.
طيب
مشكور بارك الله فيك.
مرحب مرحب. طيب الأخت محمد من أبو ظبي سألتني بالأمس وضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها، تقول بالنسبة لشهادات الاستثمار، تقول يعني عندها مثلا أخذت قرض والأرباح طبعا تذهب إلى الدين، وتسأل هل هناك يعني زكاة على هذه الشهادات؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة شهادات الاستثمار تبحث من جهتين، الجهة الأولى من حيث شرعيتها والجهة الثانية من حيث يعني الزكاة فيها. بالنسبة لشرعيتي أنا لا أعرف شهادات الاستثمار هذه، ولكن جرت عادة المصارف أنها تضع لجان شرعية وهيئات شرعية لبيان أحكام هذه المعاملات المالية، فتسألين عنها من هذا بهذا يعني تسألين الجهات الرقابية أو الهيئات الشرعية عن هذه الشهادات. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، إذا كانت شهادات الاستثمار هي من عروض التجارة يعني معروضة للبيع والشراء، كلما أخذت فترة بعتي واشتريتي بعتي واشتريتي، لا شك أن الزكاة تكون على أصلها وعلى الريع الباقي منها، حتى لو دخل يعني قبل الحول بمثلا وقت قصير جدا. وأما إذا كانت الشهادات هذه شهادات الاستثمار إنما فقط لجني الأرباح، فإن الصحيح الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين أنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأرباح بعد قبضها تستقبلين بها حولا جديدا. بارك الله فيك. أم محمد عفوا من أبو ظبي تقول عندي فيلا عرضتها للبيع وعليها رهن من كم سنة، تقول لكن ما أتاها أحد وما بعتها، تقول ما الحكم؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لعروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك أنت عندك فيلا عرضتيها للبيع، إذن هذا من عروض التجارة. فإذا ما بعتيها خلال السنة مثلا، يعني كملت سنة من بداية عرضك لهذه التجارة في السوق، عرضك لهذه الفيلا في السوق، فيجب عليك أن تزكينها وتقومينها بسعر سعر السوق، سعر السوق. هذا إذا نويت التربح، نويت التربح، يعني أنت تتاجرين بالفلل، تتاجرين بالشقق مثلا، فإنه يجب عليك فيها الزكاة، بارك الله فيك. أما إذا كنت لم تنوي التربح وإنما عندك فلة وما يسكنها أحد، وانتقلت إلى بيت جديد وحابة أنك تبيعين هذه الفلة أو هذه الشقة أو هذا البيت، لا ما تزكينها، وإنما تزكين قيمتها بعد قبضها وتستقبلين فيها سنة جديدة. أما إذا تراجعت عن البيع، مر عليك سنة وبعدين ما أحد اشترى، تزكين هذه السنة ثم تراجعتي، خلاص بالنسبة لتراجعك عن بيع الفيلا هذا يجعلها لا تجب فيها الزكاة. أم محمد تقول: ما حكم الذي يشرب الماء والأذان يؤذن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك الصائم يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا كانت إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، يعني على طلوع الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو أن يشرب. أما إذا كان المؤذن لا ما يؤذن على طلوع الفجر، أو جرت يعني عادة المؤذن الآن يؤذنون هكذا أو يقدمون دقيقة دقيقتين، ما عليك شيء. الذي يظهر أختي الفاضلة أنه ما عليك شيء، لكن تحتاطين مستقبلا وتنتبهين لمثل هذا الأمر، ولذلك تمسكين عند بداية الأذان، فإذا أذن أمسكت عن الطعام وعن الشراب. أم محمد من أبو ظبي تقول: عندي خادمة رجعتها للمكتب بعد تقول 3 أشهر و13 يوم تقول عندي، وكانت غير جيدة، تخسرت عليها وخربت علي أشياء. تقول: أنا أعطيتها 3 أشهر لكن 13 يوم هذه حسبتها من يعني ما خربته في البيت. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الخادمة إذا فعلا لم تكن متضررة من قبلكم ولا أحد اعتدى عليها، أو مثلا تعاملتم معها بشيء من القسوة، أو أجهدتوها مثلا بحيث كلفتوها عمل فوق ما تطيق، فإنها تضمن هذه الأشياء التي خربتها، ولذلك تحسبين كل ما خربته من راتبها. الآن تقولين أنت أعطيتها 3 أشهر وباقي 13 يوم تخصمينها في مقابل ما خربته، لك الحق الكامل فيها، لك الحق الكامل في هذا. أما إذا كانت متضررة يعني سامحيني أقول هذا الكلام، أنا ما أعرفك، لكن أنا أبين الحكم الشرعي، لأن ليس كل خادمة تهرب أو كل خادمة يحصل من الضرر ظالمة، قد تكون مظلومة. يوجد من الخدم من يمارس عليه ممارسات لا إنسانية، يعني يكلفون من العمل ما لا يطيقون، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نكلف الخدم ما لا يطيقون. يرهقون وربما يسهرون بأمر صاحبة البيت إلى الساعة 12:00 صباحا، ويطالب منهم أن يقوموا يعني مبكرا. هذه ليست بآلة، هذه ليست مثل ما يقولون روبوت، هذه إنسانة، هذه إنسانة. فلذلك يعني قد يكون هناك تعبير من بعض الخدم بشيء من الإضرار لأجل الافتكاك والانعتاق عن هذه الأسرة، فيحصل منهم شيء من هذا. فإذا ثبت أنها متضررة وأن اعتدي عليها ومورس عليها سحق وشيء من الأذية، لها الحق في أنها تنعتق عن هذه الأسرة. أما إذا كان لا، أنتم مكرمينها ومثل ما يقولون مريحينها ومعطينا حقها الكامل، لكنها عندها إهمال أو عندها اعتداء أو عندها شيء، نعم لك الحق الكامل أن تخصمي من راتبها كل ما حصل من تكسير من قبلها. بارك الله فيك. سالم من عمان يقول: إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يقول مثلا لو قلت هذه 100 مرة وهذه أحيانا أقول هذه 20 مرة، يقول هل يلزم أني لما أقول هذا أقول سبحان الله يعني آتي بالحمد لله بنفس العدد، أو مثلا الله أكبر نفس العدد؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأذكار على قسمين: أذكار مقيدة وأذكار مطلق. أما الأذكار المقيدة فهي المقيدة بعدد والمقيدة بوقت، مثل اللي بعد الصلوات تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، هذه مقيدة بعدد بعد الصلوات تلتزمها بارك الله فيك، تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، بعدين تقول تماما 100 لا إله إلا الله، واضح؟ أما الذكر المطلق لا، ما العلاقة، يعني تقول سبحان الله 100 مرة بعدين تقول الحمد لله 200 مرة وتقول الله أكبر 10 مرات، ما فيش، هذا ذكر مطلق. بارك الله فيك. سالم من عمان بارك الله فيه يقول، يسأل يقول: بالنسبة للحياء من الشخص، هل هو من الأمام أم من الخلف؟ لو دخلت على شخص مثلا وكان في وضع يعني معين، هل لو دخلت عليه وكان من جهة الخلف مثلا، نظرت إلى جهة الخلف من عورته، أو يختلف عن جهة الأمام؟ هذا الذي فهمته من سؤال الأخ سالم. سالم بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان أن لا يدخل على أحد إلا بعد استئذانه، إلا بعد الاستئذان، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، لأجل البصر، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وقال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، يعني يستأذن 3 مرات، 3 مرات. ولذلك لا يجوز لأحد أن يدخل على شخص مثلا إلا بعد أن يستأذن، حتى ولو كانوا داخل البيت، إلا الرجل مع امرأته، إلا الرجل مع امرأته. ولذلك عبد الله بن مسعود دخل على بيته وابنه وراءه، فلما أراد أن يدخل على غرفته على زوجته، أراد الولد أن يدخل معه، فدفعه بصدره وقال له: ترضى؟ أي قال الولد: هذه أمي. قال: ترضى أن تراها عريانة مثلا؟ لاحظ، يقول لابن مسعود، يقول: ترضى أن تراها عريانة؟ فلذلك حتى داخل البيت يجب الاستئذان بالنسبة للإخوة والأخوات، كيف من هو خارج البيت؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، الرجال الأجانب هي عورة، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلى امرأة أجنبية. أما الرجال فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا دخل عليه وقد أظهر شيء من ظهره أو صدره لا حرج، أما إذا كان قد أظهر شيء من عورته فيستوي في هذا القبل والدبر، هذه عورة، يستوي في هذا القبل والدبر. والمقصود يا أخي الفاضل بأن المسلم يجب أن يتأدى بآداب الإسلام، وأن يعني يأخذ بهذه الأخلاق والآداب التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستئذان هذا شيء عظيم، أمر الله جل وعلا به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا شك بأن الاستئذان هذا سبب من أسباب قطع دابر كثير من الشرور، كثير من الشرور. بارك الله فيك. أبو سالم من عمان يقول: يعني الناس في هذه الدنيا ينقسمون إلى قسمين، صالحين وغير صالحين، يقول: إذا كان هناك شخص يظلم الناس ويستعمل السحر مثلا ويؤذي الناس، هل يجوز قتله؟ يا أبا سالم بارك الله فيك، أولا ما ذكرت من أن الناس ينقسمون إلى أناس صالحين وإلى أناس غير صالحين، نعم هذا هو الواقع في الناس، هذا هو الواقع في الناس، ولذلك الحق والباطل يتصارعان منذ قديم الزمان، منذ أن بدأت العداوة بين آدم وإبليس، فالصراع قديم، الصراع قديم. والله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة لأهل الإيمان والتقوى، وخلق النار وجعلها دارا لأهل الشرك والكفر والعصيان. الأمر الثالث بالنسبة لمسألة كون الشخص يظلم الناس ويستعمل السحر لا يجوز، ويحرم على أفراد الناس وآحاد الناس القيام على قتله، هذا لا يجوز، لأن مسائل الحدود منوطة بولي الأمر، منوطة بولي الأمر يعني رئيس الدولة، الحاكم السلطان هو الذي يتولى إقامة الحدود. أما أفراد الناس فلا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر عظيم والعياذ بالله، وقد يحصل فيه ظلم أيضا، قد يكون الشخص بريء ولكن هناك شائعة مثلا عليه. فمهمتكم يا أبا سالم أن ترفعوا إلى السلطات المعنية حتى تكف شر هذا الإنسان الذي يسحر الناس ويظلم الناس ويعتدي على الناس. أما أن تقوموا أنتم بقتله فهذا لا يجوز وحرام، ولذلك يكون في هذا افتيات على ولي الأمر، ويعاقب الإنسان بأشد العقوبات، بأشد العقوبات. وقد كان هذا يعني فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فقه كبار التابعين. فلذلك أخي الفاضل مهمتكم أن تثبتوا عليه ثم ترفعوا الأمر إلى السلطان، هو الذي يتولى عقوبة هذا الظالم الذي يسحر الناس كما ذكرت. بارك الله فيك. أبو سالم من عمان يسأل، يقول الذبيحة في عيد الأضحى، يقول لو ذبحناها داخل المصلخ هل تجزئ أم لازم تكون في البيت؟ يا أبا سالم بارك الله فيك، بالنسبة لي الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، القصد منها إراقة الدم شكرا لله عز وجل وتعبدا وتألها له سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك أعظم في هذا اليوم من إراقة الدم لله عز وجل، مخالفة للمشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ولقبورهم. ولذلك المسلم يوحد الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأيضا بالنسبة للأضحية يجوز للإنسان أن يوكل فيها، أن يوكل في ذبحها شخصا آخر سواء يعرفه أو لا يعرفه ما دام أنه مسلم. فإذا ذهبت إلى المصلخ وقلت اذبحوا لي هذه الأضحية وذبحوها وصلخوها وأعطوك لحمها، الحمد لله أضحية، لا يلزم أن تكون في البيت، الأضحية لا يلزم أن تكون في البيت. فإذا ذبحت الأضحية في أي مكان سواء بفعل بنفسك أو وكلت أحدا فأضحية هذه، ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقول هل يجزئ المسح مسح الرجل بدل الغسل؟ يا علي بارك الله فيك، هذه آية الوضوء، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبالنسبة للقدمين يغسلان في الوضوء ولا يمسحان، وإنما يمسحان إذا كانتا مغطاتين بخفين أو جوربين مثلا أو لفافتين وقد لبسهما على طهارة. أما مسح القدمين فباطل عند أهل السنة والجماعة، ولذلك من مسح قدميه مع إمكان غسلهما فوضوءه باطل، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه الذكر ليبين للناس، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، بين لنا بأن من خلال صفة وضوء أنه كان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. وكل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أبدا أنه مسح على قدميه، مسح على قدميه لما كانتا مغطاتين بالخفين صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أنه مسح على الخفين. وعندنا باب في الفقه باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الوضوء باطل لمن مسح على قدميه مع إمكان غسل القدمين. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: سمعت أحد المشايخ يقول إذا لم تفرح بصدقتك للفقير أكثر من فرح الفقير بها كانت غير مقبول. يا علي بارك الله فيك، هذا كلام مرسل وكلام حقيقة إلى الوعظ أشبه وليس عليه أثار من علم. فالمسلم لا يطالب إذا تصدق أن يظهر الفرح مثلا، غير مطالب، لكن الله عز وجل يقذف في قلب العبد وفي صدر العبد شعور يجد فرح ولذة وانشراح لما يتصدق. أما أنه يرتب القبول وعدم القبول على فرح المتصدق، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. وكثير من الوعاظ والخطباء الذين ليس لديهم يعني علم قواعد شرعية قد يقولون الكلام المرسل هذا، وقد يقولون بعض العبارات لكنها لا تتفق مع قواعد الشرع ووصول الشرع والأدلة الشرعية. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: شخص احتجم ولم يغتسل، ما حكم ذلك؟ وهل دم الحجامة ينقض الوضوء؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الحجامة لا توجب الغسل، فليس من موجبات الغسل الحجامة، إنما من موجبات الغسل الحيض والنفاس وخروج المني سواء بجماع أو باستمناء مثلا، هذا الذي يوجب الغسل. أما الحجامة فلا توجب الغسل. بارك الله فيك. بالنسبة لدم الحجامة هل ينقض الوضوء أم لا، هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أن دم الحجامة ينقض الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الدم الخارج من الإنسان إذا كان فاحشا يعني كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء، إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. بارك الله فيك. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل.
قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون الشيطان بالقوة الذي ذكر بها الرحمن في الآية الأولى، ومتى يكون ضعيفا في الآية مثل ما ذكر قوله تعالى في الآية الثانية، وكيف يحمي المؤمن نفسه من وسوسة الشيطان؟
شان.
السؤال الثاني: سورة الغاشية يقول تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ويقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ما السبب الذي جعل الفئة التي ذكرها الله في سورة الغاشية تصلى نارا حامية مع ما عملوه من صالحات؟ وكيف ينجى المؤمن من هذا الوعيد؟
شام.
ثلاثة: تعليقا يا شيخي على الرجل المسن الذي ذكرته أمس في سؤال أحد الإخوة، فنجد بعض الأحيان يعني في بشكل عام نجد الناس بعض الأحيان أشخاص يطلبون من أشخاص الدعاء بحيث أنهم يقولون أن هؤلاء الأشخاص دعوتهم مستجابة، هل يجوز هذا أم ينطبق عليهم نفس الكلام الذي ذكرته أمس؟
طيب.
أربعة يا شيخي: هل يعتبر الفتور في العبادة بعد رمضان دليل على عدم قبول الأعمال في رمضان؟
طيب يا سارة.
ممكن نضيف سؤال أخير يا شيخي؟
ممكن، تفضل.
نجد بعض الناس يا شيخي يطلقون على أنفسهم سلفي أو سلفية، هل يعتبر هذا من تزكية النفس؟ وهل الأفضل أن يقول أنه على القرآن والسنة وعلى سنة النبي، أو يجوز أن يقول عن نفسه هذه الكلمة؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مبارك يا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، عندي أختي وابن عمتي ذهبتا إلى شيخ من أجل عمل رقية، وهذا الشيخ أعطى لأختي وأعطى لابنة عمتي أوراق مكتوب فيها قرآن، وطلب منه، وهذا الشيخ يعمل رقية جماعية من لأجل النساء، يتكلم مع الميكروفون، وأعطى لابن عمتي وأختي أوراق مكتوب فيه قرآن، وطلب منهن أن تضعن الأوراق في الرجلين وواحدة يعني في الصدر من جهة القلب، وبدأ الشيخ يرقي ويرقي ويرقي. ومع هذا الشيخ كانت هناك امرأته هي أيضا كانت موجودة تمر على النساء تمسك رؤوس أختي وابنة عمتي، وبعدها يعني يرش بالماء، الشيخ يرش بالماء، وبدأت أختي والعياذ بالله تصرخ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول الشهادة، تقول أنا مسلمة، تقول تصرخ، وبدأت المرأة تطلب من أختي، تطرح عليها سؤال هل تحبها، هل تعشقها والعياذ بالله، وأختي كانت تضحك. أختي قالت لي، أنا لست موجودة لكن أختي هي التي حكت لي، وأختي قالت لي بأنني كنت واعية ولكن لا أعرف إن كنت أنا التي أتكلم أم لا. وأختي تقول لها اتركيني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول الشهادة.
نعم.
وابنة عمتي كانت تصرخ، والشيخ يقول لها أخرج. وابنة عمتي كانت تقول لا أخرج. وقال الشيخ سوف تخرج، وابنة عمتي كانت تقول لا أخرج والذي في بطنها. وقال لها ابنة عمتي تكلمت، قالت هناك سحر مدفون في المقبرة، أعطت عنوان المقبرة. أنا فضيلة الشيخ أريد أن أعرف هل فعلا هي رقية؟ أنا في شك، أشك أنه ليس، عفوا يا شيخ، ولكن أريد أن أعرف هل هو راقي صحيح 100% أو لا؟
إن شاء الله يا لمياء.
فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر فضيلة الشيخ.
نعم.
من أجل الحجامة. الحجامة يا شيخ. لم أعمل في حياتي حجامة، ولكن أريد أن أعمل حجامة. هل أعرف أن حجامة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل حجامة؟ أريد أن أعرف هل صحيح، يعني صحيح، أريد أن أكون على يقين من فضلك فضيلة الشيخ.
إن شاء الله يا لمياء، أبشري.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، الله يعافيكم يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجعل ميزان حسناتك.
آمين.
نفع الله بك في علمك. صراحة أشكرك على هذا البرنامج. صراحة والدتي عمرها 85 سنة دائما متابعة برنامجك، حتى تتابع الإعادة دائما كل يوم مرتين أو ثلاثة.
الله يحفظك.
بارك الله فيك وفي علمك.
آمين.
شيخ، عندي تقريبا سؤالين أو ثلاثة بالنسبة للأسهم والتداول بها.
إيه؟
قسم بعض الفقهاء الأسهم نقية ومختلطة ومحرمة. المحرمة اللي هي تتعامل بالشيء المحرم خارج السؤال. بالنسبة للأسهم والنقية، ما هي نقية حلال فبرضه خارج السؤال. بالنسبة للأسهم المختلطة اللي هي جزء من مدخولاتها مطر غير شرعية، إما عن طريق استثمار في البنوك أو المتاجرة بأسهم، يعني شركات اللي هي شركات بنكية أو شركات فهنا البعض قال أن إذا كانت مدخولات هذه الشركة أكثر من 33%، أكثر من ثلث، فيحرم التعامل بها، وإذا كانت أقل من 33% فهي تكون أسهم مختلطة ويجوز التعامل بها لكن مع التطهير. فما حكم هذا؟ من أين جاءوا بهذا الثلث؟ السؤال الثاني، بعض المجمعات الفقهية أو المراكز الإسلامية في الغرب تأخذ بهذا الشرط بتراجع تقارير مالية الشركات الأمريكية والكندية، وإذا لم يتجاوز الدخل الموافق ل 33% فيجوز التعامل بها. هنا السؤال، هل يجوز التداول في شراء تلك الأسهم؟ السؤال الثاني، هل التداول بحيث البيع والشراء بحيث المربح أو الربح يكون من بيع وشراء الأسهم وليس من اللي هي الشركة نفسها توزع الأرباح، فهل يجوز ولا ما يجوز؟
كيف عفوا السؤال الثالث كيف ما فهمت؟
السؤال اللي هو في شركات تتداول بالأسهم، يعني هي أصلا فقط تشتري وتبيع تشتري وتبيع، فمربحها من البيع وشراء الأسهم وليس مربحها من إذا الشركة في آخر السنة أعطتهم الأرباح، يعني ليس من الأرباح التي تتوزع على السهم وإنما مربحهم من المضاربة في البورصة أو في سوق الأسهم.
إيه؟
فهل يجوز أتعامل بأسهم من شركات مختلطة؟
شاله
يعني السؤال الأخير، هناك شركة تتداول في هذه الأسهم التي تنطبق بها، ولكن عندهم يعني هم يشتروا الأسهم في أول اليوم وتبيعها في آخر اليوم بحيث يعني في آخر يوم العمل يكون معه اللي هو الكاش الرصيد وليس معه عنده ولا سهم، فهل التداول اليومي هذا أيضا هل يعني جائز ولا لا؟ جزاك الله خير وأحسن الله إليك وبارك الله فيك، شكرا على صبركم علينا.
الله يحييك، أهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك. طيب علي من عمان بارك الله فيه يقول إمام صلى بنا صلاة التراويح يقول يقرأ بعد الفاتحة آيات من سورة وفي الركعة الثانية آيات من سورة ثانية بعد الفاتحة، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، يجوز، لأن الله تعالى قال فقرأ ما تيسر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولذلك لو إمام مثلا صلى في التراويح وقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم قرأ آيتين ثلاثة من البقرة، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم قرأ آيتين ثلاثة أربعة مثلا من سورة آل عمران، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وأيضا في قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، تقول يعني متى يكون الشيطان قوي ومتى يكون ضعيف وكيف يحمي المسلم نفسه من وسوسة الشيطان؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لإبليس عليه لعائن الله المتتابعة، هو توعد بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستثنى عباد الله تعالى المخلصين، ولذلك الشيطان لديه وسائل كثيرة في قضية إغواء بني آدم، وقد جاء ذكرها في القرآن، وإذ زين لهم الشيطان أعماله فوسوس لهما وقاسمهما، ونصوص كثيرة بيّن الله جل وعلا أساليب الشيطان في قضية إغواء بني آدم. وبالنسبة للشيطان يكون قوي أمام الخالي من الإيمان والبعيد عن تقوى الرحمن، ويضعف ويتقزم أمام أهل الإيمان وأهل تقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الآية التي جاء فيها ذكر ضعف الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا تأملنا سياق الآيات وجدناها أمام قوة الله عز وجل، فهو ضعيف أمام قوة الله عز وجل، ولذلك الشيطان قد يصرع ابن آدم ويغلبه إذا كان بعيدا عن ذكر الله خاليا من الإيمان. يقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا الذي يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي بارك الله فيك، بالنسبة للشيطان إذا كلما ازداد العبد المؤمن إيمانا وازداد تقوى أصبح الشيطان ليس بشيء، إذا وسوس كذباب مر على أنفي وقال به هكذا، هذا حال أهل الإيمان مع الشيطان. وأما إذا ضعف إيمان الشخص وأوغل في الذنوب والمعاصي تسلط عليه الشيطان، ولذلك المسلم إذا أراد أن يحمي نفسه من الشيطان عليه بسلوك الطرق الشرعية و عفوا عليه بسلوك الطرق الشرعية وبدل الأسباب الشرعية. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقول: ما السبب الذي جعل هؤلاء الذين وصف الله جل وعلا وجوههم بالعبادة أنهم من أهل النار يصلون النار؟ سارة بارك الله فيك. بالنسبة للآية الثانية وهي قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في المشركين الذين يلقون الله عز وجل على الشرك، يعني ما تابوا من الشرك، فكل عمل صالح عملوه يذهب يوم القيامة. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الكافر والمشرك ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، وإنما يجازى في الدنيا على عمله الصالح، يجازى في الدنيا على عمله الصالح. وأما ما سألتي عنه من قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة من الخشوع، وجوه يومئذ خاشعة. هذه الآيات ذكر أهل العلم فيها أقوال. الوجه الأول من أوجه التفسير قالوا هذه في المشركين أيضا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال: هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره ويصرفون العبادة لغير الله، أعمالهم الصالحة هذه لا تنفع يوم القيامة، لا تنفع. لذلك قالوا من أهم من أهل النار. هذا القول الأول، وجه الأول. وجه الثاني ذكروا بأن هذه الآية نزلت في الخوارج، في الخوارج أهل البدع، ولذلك الخوارج مشهور عنهم أنهم أهل عبادة، يقومون الليل ويصومون النهار، لكن كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كثير من أهل العلم في وجه من أوجه التفسير أن المقصود بهؤلاء هم الخوارج، هم الخوارج. الوجه الثالث ذكر العلماء بأن هذه الآية في كل أهل البدع الذين يعبدون الله لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم بدع ومخترعات ومحدثات ومخالفات، قال هؤلاء يعاقبون على هذه البدع. بارك الله فيك. طيب، عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليه. حياكم الله من جديد. سارة من ليبيا تسأل تقول: ما حكم طلب الدعاء من شخص يقال بأنه مستجاب الدعوة، وهل ينطبق هذا على ما حصل الجواب عنه من الرجل المسن الذي تكلمتم عنه في اللقاء السابق؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للجواب على هذا السؤال كالتالي، يعني الجواب يكون في النقاط التالية: أولا، يجوز طلب الدعاء من الآخرين، فيجوز للشخص أن يطلب الدعاء من الآخر، وهذا من التوسل المشروع، من التوسل المشروع وليس من التبرك، لا، هذا من التوسل. فيجوز مثلا أن أقول لشخص: ادعو لي، ادعو الله لي، ادعو الله لي. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام أنهم كانوا يطلبون الدعاء من بعضهم البعض، ولذلك نص العلماء على أن من التوسل المشروع طلب الدعاء من الآخرين، طلب الدعاء من الآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قول بأن فلان مستجاب الدعوة، هذه دعوة عريضة في واقع الأمر، يعني قول والله فلان مستجاب الدعاء هذا ما ينبغي الجزم به وتزكية الأشخاص إلا إذا ورد نص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إذا جاءك وفد اليمن فاسأل عن أويس القرني، رجل به برص في كشحه، يعني في جنبه، كان بارا بأمه مستجاب الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا مستجاب الدعوة. فالمسألة الثالثة، إذا جاء الشخص وسأل شخصا أن يدعو له اعتقادا منه أنه لا ترد له دعوة، هذا خطأ، هذا خطأ. الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل الإجابة. فلذلك من التوسل المشروع هو طلب الدعاء من الآخرين، أدعو لي يا فلان، أدعو لي يا فلانة مثلا، بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل تقول هل يعتبر الفطور بعد رمضان دليل على عدم القبول؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي الفطور بعد رمضان إما أن يكون أمرا طبيعيا وإما أن يكون أمرا غير طبيعي. والأمر الطبيعي هو ما يحصل في شهر رمضان من الاجتهاد والحرص الشديد على العبادة والطاعة، ويحصل أن ساعات النوم تقل عند الإنسان، ويحصل من الإجهاد البدني والإرهاق النفسي والفكري الشيء الكثير، فيحصل نوع من الفتور بعد رمضان، وهذا شيء طبيعي، هذا ليس له علاقة، هذا شيء طبيعي. ولذلك كثير من الناس قد يجتهد في رمضان اجتهاد عظيم، خاصة في العشر الأخير من رمضان، فتقل عند ساعات النوم وربما يقوم الليل كله، فطبيعي جدا بعد رمضان يعوض شيء مما فاته من يعني الراحة الجسدية والذهنية والفكرية والنفسية. الأمر الثاني وهو غير الطبيعي، وهو أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام، وإلى التفريط في الفرائض، ويعني التساهل في كثير من العبادات. لا، هذا أمر غير طبيعي، وهذا يظهر والله أعلم أن صاحبه على خطر. لماذا؟ لأن الحسنة تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي. ولذلك من علامات القبول كما يذكر العلماء بعد رمضان أن الإنسان يواصل العبادة ويواصل الطاعة، هذه من علامات القبول بإذن الله، يواصل الطاعة ويواصل العبادة. وكذلك الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، الله جل وعلا شكور، ولذلك سبحانه عز يعطي عبده على ما قام به من العبادة والطاعة ما ينشرح به صدره ويطمئن قلبه، ويرى أثر هذه العبادة عليه، يرى أثر هذه العبادة عليه. أما أن ينقلب على عقبيه أو يترك الفرائض والعبادات والطاعات، أو يعود والعياذ بالله يعني جسارة وشجاعة على الذنوب والمعاصي، هذه علامة سوء والعياذ بالله، يخشى على صاحب، على من وقع في مثلها. فلذلك أختي الفاضلة، يعني الفطور إما أن يكون أمرا طبيعيا وإما أن يكون أمر غير طبيعي. سارة تسأل تقول يعني ما حكم إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم بأنه مثلا سلفي، هل هذا تزكية للنفس أم ماذا؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ولذلك دين الإسلام هو الذي يجمع أهل الإسلام. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى في على لسان يوسف قال وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانتساب إلى السلف، إما أن ينتسب إلى الفترة الزمنية وهي القرون الثلاثة المفضلة، الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فينتسب إلى هذه الفترة من حيث التلقي والاستدلال والاتباع. نعم، هذا شيء عظيم، يجب على كل مسلم أن ينتسب إلى السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي ما أدري قال هذا ثلاثا أم اثنتان أو كما ورد. أما إذا كان الانتساب إلى السلف على أنه حزب وجماعة لها رمز وقائد ولها تنظيم معين، هذا لا يجوز، لأن ليس في شريعة الإسلام جماعات وأحزاب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى الله جل وعلا عن ذلك. قال سبحانه إن الذين قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى آيات في هذا السياق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال الصحابة، وهذا من فقه الصحابة، قال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الصحابة من فقههم ما سألوا عن الفرق الضالة، سألوا عن الفرق الناجية. لما قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة من هي يا رسول الله؟ مع أن النفس البشرية تتطلع إلى الشيء الغريب، تريد أن تعرف هذه الفرق الضالة المنحرفة. لا، فقه الصحابة لهم فقه رضي الله عنه. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي. ويقول جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك المسلم لا يجوز له أن ينضوي تحت أحزاب وجماعات وفرق، لأن هذا فيها تفريق للأمة وتشتيت الأمة، وإنما يلتزم الجماعة، جماعة المسلمين. هذا الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانتساب إلى الفترة الزمنية مع تطبيق هذا عمليا، هذا شيء ينبغي على كل مسلم أن يلجأ إليه. هذه الفترة الذهبية من أعظم الفترات التي مرت في تاريخ المسلمين، التي فيها اجتماع وائتلاف، وفيها ولله الحمد خير عظيم. بعد ذلك بدأ الخلاف وبدأ التوزع والتمزق والتفرق. فكل ما يعني نزعنا إلى هذه الفترة كلما اجتمعنا. بارك الله فيك. لمياء من فرنسا تقول أختي وبنت عمتي ذهبوا إلى شيخ يرقي، تقول أعطاهم أوراق مكتوب فيها قرآن، قال ضعوا واحدة تحت عند الرجلين وواحدة على الصدر من جهة القلب. وتقول يعني بدأ يتكلم معهم، وامرأة تذهب إليهم وتسألهم وينطقون وشيء من هذا القبيل، إلى آخر ما سمعنا من الأخت لمياء. أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لي الرقية تنقسم إلى الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية بدعية. الرقية الشرعية ما كان بكتاب الله أو ما كان بالأوراد وبلغة واضحة ليس فيها تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات ولا شيء من سجع الكهان، وإنما كلام واضح، هذه الرقية الشرعية، مع اعتقاد أن هذه مجرد أسباب، سواء قرأ القرآن أو أتى بالأوراد النبوية، هذه أسباب. فقد يكتب الله عز وجل الشفاء وقد لا يكتب، حكمة منه سبحانه وتعالى، واضح. هذا الرقية الشرعية، والإنسان يرقي نفسه ويجوز له الاستعانة بمن يرقيه. الرقية البدعية ما اشتملت على يعني أمور، منها ما يتعلق بالتمائم مثل ما ذكرتي. وهذا الشخص الذي كتب آيات قرآنية وأمر بتعليقها عند القدمين وعند الصدر، لا شك بأن هذه تميمة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم التمائم، قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ونص كثير من أهل العلم على حرمة التميمة ولو كانت من القرآن، وإن كان قال بالجواز بعض العلماء، لكن الراجح حتى لو كانت من القرآن. وهذا الشخص الذي يرقي يظهر والله تعالى أعلم أنه يرقي برقى بدعية، والدليل على ذلك أنه أمر بوضع هذا القرآن أو هذه الأوراق التي فيها كتابة الآيات القرآنية عند القدمين. قد جرت عادة الكهان والسحرة أنهم يمتهنون القرآن، وقد ثبتها عن كثير منهم أنه كان يمتهن القرآن تقربا إلى الشياطين. فوضع القرآن عند القدمين أو هذا الحجاب المشتمل على آيات قرآنية عند القدمين دلالة على عدم سلامة هذا الراقي من جهة الدين. الأمر الآخر، الرقية الجماعية هذه بدعة من البدع أيضا، يقوم شخص فيرقي أمة من الأمم في لحظة واحدة، هذه بدعة من البدع. الرقية هي أن يقوم الراقي فيقرأ على المريض وينفث عليه بما ذكرت من الآيات القرآنية أو الأوراد النبوية بكلام واضح. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، كثير من الناس الطيبين الذين ليس عندهم مشكلة ولا مرض قد يبتلون عندما يذهبون إلى هؤلاء الدجالين، وربما تلبستهم الشياطين هناك. فأختك وبنت عمتك أو عمك ما فيه مشكلة، يظهر والله أعلم أنه حصل عند هذا الراقي أن أرسل إليهم شيء من الجن والشياطين. ولذلك اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، وابتعدوا عن هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه المخالفات والمحدثات والبدع، فيأتي الشخص سليم ليس به شيء فيذهب إلى مثل هؤلاء وربما تلبسه الشيطان عنده والعياذ بالله، أو هو يسلط الشيطان على هذا الشخص حتى يبقى أسير عنده يبتزه بأخذ الأموال منه. فلذلك أختي الفاضلة من خلال ما ذكرتيه يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس براق شرعي، وأن ما حصل من كلام أختك وقضية أن هذه المرأة تقول لها أنت تحبها ما يسمى بالجن العاشق، هذا كلام غير صحيح وكلام باطل، ويعني قصدي من بالوضع اللي ذكرتيه. كذلك بنت عمتك فقولي لهم يتوبون إلى الله ويستغفرون الله ويبتعدون عن مثل هذه عن مثل هذه المواضع. بارك الله فيك أختي الفاضلة، لم أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤال إن شاء الله غدا أنت والأخ أبو عمر من العين، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.